والسلام على رسولنا وآله الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الكلمة هي القول المفرد، وفسرنا القول بأنه اللفظ الموضوع، والمفرد هو الذي لا يضم جزء لفظه على جزء معناه، بخلاف المركب الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه. ثم قلنا أنه لماذا ابن هشام لم يقل الكلمة لفظ وضع المعنى المفرد، وإنما قال الكلمة قول مفرد؟ قلنا لأن ابن هشام لم يحتج إلى عملية الوضع، لأنه أخذ القول جنسا للكلمة، والقول هو اللفظ الموضوع بمعنى. فهناك عندما قالوا الكلمة لفظ وضع لمعنى، عندما احتاجوا إلى كلمة وضع لمعنى لأنهم أخذوا اللفظ جنسا للكلمة، فقالوا الكلمة لفظ، وبما أن اللفظ يشمل الموضوع لمعنى وغير الموضوع لمعنى، فلابد أن يأتوا بماذا؟ بوضع لمعنى حتى يبعدوا وحتى يحتاجوا عن غير الموضوع بمعنى. أما ابن هشام لا يحتاج إلى كلمة الوضع، لأنه أخذ القول جنسا للكلمة، فقال الكلمة قول مفرد. ولماذا لم يأتي ويقول الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وإنما قال الكلمة قول؟ يقول لأن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب، وقلنا أن المقصود بالجنس البعيد هو ما كثرت أفراده، الجنس الذي له أفراد كثيرة يقال له جنس بعيد، أما الجنس الذي له أفراد قليلة يقال جنس قريب. فابن هشام أخذ الجنس القريب وقال الكلمة قول مفرد، أما غيره فقال الكلمة لفظ وضع المعنى مفرد، واستعمال الجنس البعيد في الحدود وفي التعاريف معيب عند أهل المعقول، أهل المنطق والفلسفة. لما أن فهمنا وعرفنا تعريف الكلمة، الآن نأتي إلى نقطة ثانية، وهي ما هي أقسام الكلمة؟ يقول الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. الاسم هو أشرف من أخوين، أشرف من الفعل وأشرف من الحرف، لأن الاسم يتكون منه كلام وحده، يعني نستطيع أن نأتي باسمين فيحصل منهما كلام، زيد قائم. أما الفعل والحرف لا يمكن أن نكون كلام من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل أو حرف، لكنك يمكن أن تشكل وتقول يا زيد، هذا كلام مع أنه تكون من حرف وهو يا، ومن اسم وهو زيد. أقول الحرف هنا يقوم مقام أنادي، أنادي زيدان، أدعو زيدان. وسمي الاسم بالاسم لأنه إما أنه مأخوذ من السمو والعلو، حيث أن معناه أعلى وهو أشرف من أخويه، أو أنه مأخوذ من السمع، السمع يعني العلامة، الاسم علامة على مسمى، الاسم زيد علامة على الذات التي سميناها بزيد، على الشخص الذي سمي بزيد. الكلمة اسم وفعل وحرف، لا هو دليلكم أيها النحاة على أن الكلمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. يمكن أن هناك قسم رابع أو قسم خامس. يقولون لدينا دليلان. الدليل الأول الاستقراء والتتبع، أن علماء النحو ومن قبلهم علماء العربية العرب تتبعوا كلام العرب القدماء الذين كانوا في الجاهلية وكانوا في صدر الإسلام إلى زمن الخلافة الأموية، أول الخلافة الأموية، وتتبعوا الأحاديث التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبعوا الآيات، فلم يجدوا في هذا الكلام العربي إلا هذه الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. فلو كان هناك قسم رابع لعثروا عليه ولوجدناه في كتبهم. إذن هذا التصفح وهذا التتبع استفدنا منه أنه لا يوجد إلا هذه الأقسام الثلاثة. هذا يسمى بالدليل النقلي إلى صحة نسميه. وهناك دليل عقلي. الدليل العقلي أن الكلمة إما أن هكذا، يعني يوجد هناك أكثر من دليل أو أكثر من وجه الدليل العقلي. الدليل الأول أو الوجه الأول، الكلمة إما أن يخبر بها ويخبر عنها أو لا يخبر بها ولا يخبر عنها. الكلمة إما أن يخبر بها ويخبر عنها أو لا يخبر بها ولا يخبر عنها. الذي لا يخبر به ولا يخبر عنه هو الحرف. ثم نرجع ونقول الذي يخبر به ويخبر عنه إما أن يخبر به ويخبر عنه أو يخبر به فقط. الذي يخبر به ويخبر عنه هو الاسم، والذي يخبر به فقط هو الفعل. مثال: جاء زيد، جاء فعل، أخبرنا به عن زيد، فزيد مخبر عنه وجاء مخبر به. أقام الزيدان، قائم الزيدان، أقائم الزيدان، قائم اسم والزيدان اسم. قائم أخبرنا بها عن الزيدين، والزيدين أخبرنا عنه بقائم. إذن الاسم يخبر به ويخبر عنه، والفعل يخبر به فقط، والحرف لا يخبر عنه ولا يخبر به. هذا الدليل يمكن أن نصوغه بصياغة ثانية. نقول الكلمة إما أن تقع ركني للإسنان أو لا، لا تقع ركني للإسنان. الذي لا تقع ركني للإسنان هي الحرف. التي تقع ركني للإسنان إما أن يسند إليها وتسند ويسند إليها، وإما أن تسند فقط. الذي تسند فقط هي الفعل، والذي تسند ويسند إليها هي الفعل. أنا غيرت مكان يخبر وتسند. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها.
بل يكون معناها بغيرها.
التي لا تدل على معنى في نفسها بل يكون معناها في غيرها.
بل يكون بل يظهر معناها بغيرها هي الحمد.
التي تدل على معنى في نفسها أي تدل على معنى مستقل. إما أن تقترن في أحد الأزمنة أو لا تقترن في أحد الأزمنة. التي تقترن في أحد الأزمنة هي الفعل، والتي لا تقترن في أحد الأزمنة هي زي تدل على معنى أو لا
يدل على معنى.
هل هو مقترن في أحد الأزمنة؟ يعني يدل على الزمان الماضي أو الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل؟
لا.
كتب يدل على معنى مستقل؟
نعم
الكتاب. ويقترن بأحد الأزمنة؟
نعم
كتب في الزمان الماضي. إذن هذان دليلان، دليل الاستقراء والتدبر وتصفح الجزئيات التي وردت عن الأرض، والدليل العقلي، هذان دليلان يثبتان أن الكلمات تنحصر في هذه الأقسام الثلاثة فقط. إذا فهمنا هذا نقول الكلمة اسم وفعل وحال. ماذا تقصد بالواو؟ اسم وفعل وحال. هل تقصد أن الكلمة هي مجموع هذه الثلاثة؟ يعني الكلمة إذا أردنا نجعل معادلة، هل يصح لنا أن نقول الكلمة تساوي اسم زائد فعل زائد حال؟ يصح هذا؟ يعني الكلمة هي مجموع هذه الثلاثة؟ أو لا، أو أن كل واحد من هذه الثلاثة هو كلمة.
الظاهر أن الجواب صحيح هو الثاني، الكلام صحيح هو الثاني.
كل واحد من هذه الثلاثة، من هذه الأمور الثلاثة هي كلمة. فالاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. فإذا الكلمة ليست هي كل وهذه الأقسام أجزاء، لأن الكل إذا قلنا أن الكلمة هي كل وهذه الثلاثة أجزاء، لابد أن توجد هذه الثلاثة بمجموعها حتى يوجد الكل. صحيح؟ الآن هذه خمس أصابع، هذه خمسة. إذا وجدت هذه الخمسة فقط خمسة، سمية خمسة. أما الواحد من هذه الخمسة نقص يتغير، ما يسمى خمسة، أربعة. هذا الآن كتاب مكون من ماذا؟ مكون من غلاف ومن أوراق ومن كتابة ونقوش. هذا نستطيع أن نقول هذا الكل، صحيح ولا؟ هذا الكل مكون من هذه الأشياء. إذا واحد من هذه الأشياء الثلاثة ما موجود ما يسمى كتاب. إذا استطعت أن شيء أن أنزع هذا الغلاف ما يسمى كتاب، يسمى بلد زمن. إذا استطعت أن أنفض هذه النقوش والكتابة يسمى دفتر. إذا استطعت أن أبعد هذه الأوراق ويسمى غلاف. فإذا الكل لا يحصل إلا إذا وجد ماذا؟ كل أجزاء. كل أجزاء. الآن الحجرة مكونة من سائل، ومكونة من أربعة حيطان، ومكونة من أرضية. صحيح؟ إذا واحد من هذه الأجزاء أزيل، إذا أزلنا السقف، هذه تسمى حجرة؟ سبحان الله. المهم إذا الكل لابد أن كل الأجزاء توجد، إذا وجدت كل الأجزاء بعد ذلك نسميه كون. أما إذا واحد من هذه الأجزاء نقص لا يقال له كون. إذا الكلمة اسم وفعل وحال، يعني إذا وجدت هذه الثلاثة كلها نسميه كلمة، أو كل واحد من هذه الثلاثة يسمى كلمة. كل واحد من هذه الثلاثة يسمى كلمة. إذن الكلمة هي كلي، وهذه الثلاثة جزئيات مصادر. مثل الحيوان، الكلمة مثل الحيوان، وهذه الثلاثة مثل مصادر الحيوان. إنسان وبقر وغنم. فالإنسان حيوان، البقر حيوان، الغنم حيوان. إلى هنا الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. فإذا الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة تنقسم إلى هذه الثلاثة انقسام الكلي إلى جزئياته، لا انقسام الكل إلى أجزائه.
انقسام
الكلي إلى جزئياته، يعني هذه جزئيات وليس الأجزاء. وإلا يا أخي لو كانت هذه الثلاث أجزاء لأصبحت هذه الثلاثة بمجموعها تكون كلمة. ما بقى نقول زيت كلمة، بينما احنا أمس فرشنا بنتيجة أن زيت كلمة لأنها قول مفرد. صحيح، كتب كلمة قول مفرد، في كلمة لأنها قول مفرد. بينما لا نقول أن هذه الثلاثة هي أجزاء والكلمة كل، لابد أن نقول زيد قام، زيد أو ذهب إلى السوق مثلا، ذهب إلى السوق، ذهب فعل إلى حرف، السوق اسم، هذه صفة كلمة، ثلاثة صفة كلمة. بينما هذا ليس اسم، هذا كلام. واضح؟ هذا كلام. إذا وضع هذا مطبق حتى نأتي إلى النقطة الثانية.
ليش ما قال وهي اسمان أو فعلان أو
فعلان؟ أحسنتم. لماذا أن يقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ نقول تستطيع أن تقول الواو بمعنى أو، الواو بمعنى أو، فيأتي فلا يأتي هذا السؤال لأن الواو بمعنى أو، أو لا، أو تقول ما قلنا على أجبت على هذا السؤال، قلت لأنه الكلمة بمعنى الكلي، وهذه الأقسام جزئيات، مثل الحيوان وإنسان وبقر وغنم. لاحظتم كيف؟ فهنا إما أن تجعل الواو بمعنى أو، أو تقول بأن الكلمة هي كلي، وماذا؟ وهذه الأقسام هي جزئيات. واضح؟
انقسام
الكلي الى جزئياته. احسنتم. فتنقسم من باب انقسام الكلي الى جزئياته، وليس من باب انقسام الكل الى اجزائه. الشرح. شين. لما ذكرت حد الكلمة في درس السابق. حد الكلمة يعني تعريف الكلمة. لما ذكرت تعريف الكلمة بينت أن الكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. إذن الكلمة جنس كالحيوان، الكلمة جنس كالحيوان، وهذه أنواع: إنسان، بقر، غنم، كذا كذا، اسم وفعل والحرف. الحرف في اللغة يأتي إن شاء الله بيان، وهو طرف الشيء، ومنهم من يعمل الله على حرف، على حرف على طرف، عبارة متزلزلة. والدليل على انحصار أنواعها، أنواع الكلمات في هذه الثلاثة في الاسم والفعل والحرف، الاستطراق، يعني تتبع كلام العرب، تصفح الجزئيات. هذا دليل. والدليل الثاني الدليل العقلي الذي بينته في الشرح. ما معنى الاستقراء؟ يعني فإن علماء هذا الفهم، يعني النحاة، يعني النحويين،
تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة
اسم وفعل وحرف
ولو كان
في بعض النسخ فلو كان
فلو كان تم
يعني هناك
نوع رابع لعثروا على شيء منه ولنقل إلينا لو كان
هناك شيء رابع شيء خامس لعثروا ولنقل إلينا وهناك أيضا دليل يقولون بأنه دليل ثالث يقولون بأن المعاني هي ثلاثة ذات وحدث ورابطة ذات وحدث ورابطة يعني يرتبط بين الذات والحدث فالحدث هو الفعل والذات هو الاسم والرابطة هو الحال فأما الاسم الآن عندما وضح لدينا بأن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحال بقي علينا أن نعرف ما هو الاسم لأن معرفتنا بأقسام الكلمة لا ينفعنا شيء ولا يقدمنا خطوة للأمام إلا أن نعرف ما هي الأمور التي تميز بين الاسم والفعل والحرف صحيح نحن نعرف أن الكلمة اسم وفعل وحرف لكن لا بد يا ابن هشام أن توضح ما هي الفروق أو ما هي الأمور التي تميز الاسم عن الفعل عن الحرف ما هي العلامات التي نعرف بها الاسم وما هي العلامات التي نعرف بها الفعل وما هي العلامات التي نعرف بها الحق حتى نقول أن هذا اسم هذا فعل هذا حق يقول الاسم له علامات كثيرة لكن بما أن هذا الكتاب كتاب مختصر وكتاب أوله أنه فأنا لا أريد أن أكثر من سوق العلامات وإنما آتي بثلاث علامات علامة من أوله وعلامة من آخره وعلامة معنوية ثلاث علامات العلامة الأولى للإسم هي أنه تدخل عليه التي تفيد التعريف تدخل عليه التي تفيد التعريف فكل كلمة دخلت عليها تعلم بأنها اسم طبعا يمكن أن تقول هناك بعض الكلمات لا تدخل عليها هناك بعض الأسماء لا تدخل عليها مثل زيد زيد لا يقدر تقول ما تقدر أقول أن زيد أقول لك أحسن لكن زيد دل على اسميته علامة ثانية زيد دلت على اسميته علامة ثانية المهم نحن لا نقول أن الاسم لا بد أن توجد فيه هذه العلامات لا أعطين في زمان 12 9 10 12 علامة المهم أن تدخل واحدة من هذه العلامات على الكلمة إذا قبلت الكلمة دخول أحد هذه العلامات يأتي في كون هذه الكلمة اسم من جمل هذه العلامات دخول أن فالكلمة التي تدخل عليها أن هي اسم الولد الفرس الرجل والى اخره هل يا اخي يقسمونها الى ثلاثه اقسام ال عهديه وال جنسيه
وأل لبيان الحقيقة. أل العهدية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. أل العهدية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: العهد الذكري، والعهد العلمي أو قول الذهني، والعهد الحضوري. العهد الذكري طبعا هو أن تدخل آل على اسم أو على كلمة قد تقدم ذكرها. اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، ثم بعت الكتاب. لاحظوا هل دخلت على كتاب الذي تقدم ذكرها، الذي كان عهدنا بها مذكورة في الله. العهد يعني العلم، العهد الذكر يعني العلم الذكري، يعني كانت معهودة في الذكر، كانت مذكورة في الله. وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذا اسم الله الذي دخلت على رسول، رسول هي نفسها المتقدمة. فهذه أن يقال أل العهدية الذكرية، لأنها دخلت على كلمة قد تقدم ذكرها. القسم الثاني أل العهدية العلمية أو قل الذهنية، يعني أن أل تدخل على كلمة هذه الكلمة كانت معمولة بالذهن أو كانت معلومة عند المتكلم أو عند المتكلم والسامي. أنا أولاً رأينا عندما ذهبنا إلى السوق رأينا ولداً يمشي. اليوم أقول لك لقد جاء الولد، لقد جاء الولد. هذه أن دخلت على كلمة كانت معهولة في أذهاننا وكنا نعرف بها ولم تتقدم بالله، لم تتقدم باللفظ ولم تكن مذكورة بالله. هذا العهد العلمي الدين. والعهد الثالث يا أخي هو العهد الحضوري، يعني أن أل تدخل على كلمة قصد بها الحاضر، على شيء حاضر، على شيء موجود. الكتاب، هل دخلت على شيء موجود، شيء حاضر، الكتاب. لا شيء متقدم في الذكر ولا شيء موجود في الذهن والعلم، لا حاضر. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم الثاني العاشر من الحجة. اليوم فأل دخلت على يوم التي كانت محمودة، التي كانت حاضرة في وقت نزول الآية. اليوم يعني يوم الثاني العاشر من الحجة، يوم الذي حصلت فيه بيعة الغرير. نعم، هذه أقسام العهدية. الجنسية تنقسم إلى قسمين: الجنسية لشمول الأفراد، أفراد الجنس، أو سميها الاستغراقية، تستغرق وتشمل وتستغرق وتستغرق كل أفراد الجنس. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، الإنسان أدخلت على إنسان، ما المقصود بإنسان؟ مقصود كل أفراد الإنسان. والعصر إن الإنسان، ولهذا يا أخي تستطيع أن تبدل آل وتضع مكانه، أو تنزع آل وتضع مكانه كل. والعصر إن كل إنسان، لو لم تكن قائل لقلنا والعصر إن كل إنسان. والعصر إن الإنسان، إذا أن بشمول أفراد الجنس، يعني والعار إن أفراد جنس الإنسان، إن كل أفراد الإنسان في خصوص إلا الذين آمنوا، هذه بشمول الأفراد. القسم الثاني أن الجنسية لشمول صفات الأفراد، لشمول الصفات. محمد
صلى الله عليه وسلم
الإنسان.
الإنسان يعني محمد كل إنسان؟ لا، يسموه
محمد الإنسان يعني محمد الإنسان يعني الإنسان الكامل، يعني الذي جمع كل صفات الإنسانية الحقة. إذا أن شملت كل صفات هذا الجنس. ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب الكامل الذي جمع كل صفات الكتب السماوية. هذه هي السماء الجنسية التي تشمل وتستوعب كل صفات أفراد الجنس. والقسم الثالث الحقيقية أو تسمى لام الحقيقة أو لبيان الماهية، يعني ماهية الشيء وحقيقة الشيء. الرجل خير من المرأة. الرجل ليس شخص معين، خير من المرأة. الرجل ليس الآن بشمول الأفراد، يعني كل أفراد الرجال خير من كل أفراد النساء، لا، هناك بعض النساء أفضل من ملايين الرجال. ولا الرجل يعني كل صفات الرجال أفضل من كل صفات النساء، لا، ليس كذلك. وإنما أل بمعنى لبيان حقيقة، يعني حقيقة الرجل خير. بما هو رجل؟ بقص النظر عن المصادر زيد وعمر وفلان وفلان. بما هو رجل خير من حقيقة المرأة. بما هي المرأة؟ واضح؟ بقص النظر عن المصادر وعن الأفراد. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء، أي ما يقصد؟ يعني كل أفراد الماء؟ لا. كل صفات الماء؟ لا. وإنما وجعلنا من الماء بما هو ماء. وجعلنا من الماء من حقيقة الماء بما هو ماء. فهذا لبيان الماهية، لبيان حقيقة. هذا بالنسبة إلى هاي العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين. التنوين ما هو؟ زيد رجل. يقول التنوين اصبح التنوين تلفظ التنوين. التنوين زيد. زيد لاحظ النون زيد، اذا هي نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا لا خطا. ولهذا في الخط وفي الكتابة لا تكتب نون، وإنما نتلفظ بها نون زائدة. نون ساكنة زيد ساكنة زائدة. زائدة لأن ليست نص مكلمة. زيد مكون من زاي ويا ولا، فهي زائدة. تلحق الآخر يعني آخر الكلمة الحرف الأخير لفظا لا خطا لغير توكيد. لغير توكيد يريد ماذا؟ يريد يبعث أقائلن أحضر الشهود. أقائلن أحضر الشهود. فهن أقائلن أقائلن للتوكيد. نقول مو فقط التوكيد، هذه مكتوبة. أقائلنا هذه مكتوبة، ونحن التنوين الذي نتحدث عنه ليس مكتوبة، وإنما هو ملفوظ. نعم، إذا هذا هو التنوين. التنوين يا أخي يقسمونه إلى أربعة أقسام، وهناك من يقسم التنوين إلى ستة أقسام. نحن نقول الأربعة الأقسام هي التي نتحدث عنها، وهي التي تقسم، وهي التي تدخل على الأسماء فقط. أما القسمان الباقيان فهما يدخلان على الأسماء وعلى الأفعال وعلى الحروف. فإذا ليس من التنوين الذي نريد أن نتحدث عنه،
نحن نريد أن نتحدث عن التمرين الذي يصلح أن يكون علامة مميزة للعلم، يعني لا يدخل إلا على الأسماء، يعني لا يجوز أن يدخل على الأفعال ولا يجوز أن يدخل على الحمول. إذا التمرين المعتمد الذي يصلح أن يكون علامة هو أربعة أقسام: تنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين التنكير، وتنوين التمكين. هذه الأربعة أقسام. أما تنوين العوض فهو يحمل معنى تنوين عوض عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة. والفجر وليال عشر، وليال أصلها وليالي، فحدثنا الياء وأتينا مكان بالتنوين. هذا يسموه يعني تنوين عوض، عوضنا عن الياء بالتنوين، هذا تنوين عن حرف. جواري، جوار، هذه جوار، جوار أصل هذه جواري، حذفنا الياء وأتينا مكان بتنوين، هذا تنوين عن حرف أيضا. تنوين عن كلمة، كل يموت، كل يموت، يعني كل مخلوق يموت، كل مخلوق، فحذفنا كلمة مخلوق وأتينا مكان التنوين، كل يموت، هذا تنوين عوض عن كلمة. وهناك يا أخي تنوين عوض عن ماذا؟ عن جملة، عوض عن جملة. نعم، وهناك أيضا تنوين عوض عن جمل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها فيومئذ، فيومئذ أي التنوين الموجود بعد إذ، فيومئذ يعني فيومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. يومئذ يعني يومئذ، يعني يومئذ هذه الثلاث، فحدثنا هذه الجمل وأتينا بالتنوين. هذا التنوين أول عن الجمل الثلاث المتقدمة، هذا عوض عن جمل، وهناك عوض عن جملة. المهم هذا تنوين عوض اختصاري. أدنى أخي تنوين المقابلة، تنوين المقابلة هو التنوين الذي يقابل، هو التنوين الموجود في جمع المؤنث السالم الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم. مسلمات، جاءت مسلمات، التنوين الموجود في مسلمات، مسلمات، هذا التنوين يقابل النون، مسلمون يقابل النون الموجودة في مسلمون، واضح؟ مسلمون فيها نون، مسلمات فيها تنوين. هذا التنوين يعني يسمى تنوين المقابل، حيث أنه يقابل تلك النون الموجودة في جمع المذكر السالم. يمكن أن تشكل وتقول كيف علمت أن هذا التنوين يقابل تلك النون؟ أقول لك بأن كليهما يحدث عند التضافر، عندما نريد أن نضيف مسلمين إلى شيء نحذف النون. رأيت أو جاء مسلمو البلد، مسلمو، مسلمو حذف النون. جاءت مسلمات بلدي، حذفنا التنوين. واضح؟ إذا هذا التنوين الموجود في جمع المؤنث السالم يسمى بتنوين المقابلة، لأنه يقابل التنوين الموجود في أصل لأنه يقابل النون الموجودة في جمع المذكر الثاني. وتنوين التنكير، ما معنى تنوين التنكير؟ هو التنوين الذي يدخل على الأسماء التي لا تقبل التعريف، أو الأسماء المذكرة تنكير المصدر على أسماء الأصوات. جاء أو سلمت على سيبويه وسيبويه آخر، هذا التنوين الموجود على سيبويه هذا تنوين التنكير، لأن سيبويه الثاني نفر مو معرفة، واضح؟ يعني لا يقبل التعريف، هنا لا يقبل التعريف، لا أريد تعريفه. يمكن أن تشكل وتقول جاء رجل، هذا التنوين الموجود في رجل ماذا يسمى؟ أقول لك أصبر، هذا ليس تنوين التنكير، لأن رجل يمكن أن تصبح معرفة. أقول رجل أصبحت معرفة، لكن في بويهن هذا لا يقبل التعريف. الآن نحن لا نريد أن نجعله معرفة، واضح؟ لأنه الأصل فيه أنه نكرة غير معروف مجهول. سلمت على في بويه وفي بويهن آخر، هذا التنوين الموجود في سيبويهن هذا يسمى تنوين التذكير. صحيح مهن هذا ايضا تنوين التذكير. ها ايش بدا صحيح يعني اسكت، اسكت عن هذا الشيء. صحيح اسكت عن كل شيء. مهي او مه اسكت عفوا كف عن هذا العمل. مهن يعني كف عن كل العمل. هذا يخير صار تنوين التنكير. وعندنا التنوين الرابع هو تنوين التمكين. تنوين التمكين ما هو؟ هو التنوين الذي يدخل على الأسماء المتمكنة من الإعراب، المتمكنة من الحركات الثلاث. هو التنوين الذي يدخل على الأسماء المتمكنة من الحركات الثلاث، يعني الاسم الذي تدخل عليه الضمة والفتحة والكسرة إذا جاء عليه تنوين هذا التنوين يسمى بتنوين التنكير. جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد، فالتنوين الذي على زيد يسمى تنوين التنكير مع أن زيد معرفة. واضح؟ واضح؟ ليش سمينا التنكير؟ لأن الاسم متمكن من الحركات الثلاث، تأتي عليه الضمة والفتحة والكسرة. جاء رجلون، رأيت رجلان، سلمت على رجلين، هذا أيضا تنوين يسمى تنوين التمكين مع أن رجل نكرة. التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم ليس تنوين التمكين. مسلمات، لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم لا يتمكن من الحركات الثلاث، وإنما جمع المؤنث السالم يأخذ الضمة ويأخذ الكسرة، الفتحة لا يأخذها، يسمينا تنوين مخالف. واضح؟ والممنوع من الصرف لا يدخل عليه تنوين التمكين. هذا تنوين التمكين. وأنتم تعلمون يا أخي بأن الاسم ينقسم إلى قسمين، هذا يأتي إن شاء الله، إلى متمكن أمكن وغير متمكن، هذا يأتي. هذه الأقسام الأربعة للتنوين، واضح؟ إذا وجدت كلمة عليها تنوين فاعلم أن هذه الكلمة هي اسم. وهناك قسمان من التنوين يسمى القسم الخامس تنوين الترنم، والقسم الثالث تنوين الغالي. وهذان القسمان يدخلان على الأسماء والأفعال والحروف، إذن لا يعتد بهما، لا يعتد بهما، هاي تسوقهما أفضل، تركهما أفضل. الآن أتي يا أخي إلى العلامة الثالثة، العلامة المعنوية. أخذنا علامة من أوله وهي ال، وعلامة من آخره وهي التنوين. علامة معنوية الآن، علامة ثالثة وهي الإسناد إليه أو الحديث عنه أو الإخبار عنه. جاء زيد، زيد اسم، ما هو دليل على الزيد؟ زيد أنك أسندت إليه جاء، أخبرت عنه بجاء، تحدثت عنه بجاء. وهذه العلامة يا أخي من أنفع العلامات، هذه العلامة من أنفع العلامات ومن أفضح العلامات. لماذا؟ لأن بها استطعنا أن نعرف أن الضمير في قمت، التاء في قمت هي اسم، بدون هذه العلامة لا نستطيع. قمت التاء اسم، ما هو الدليل؟ لأننا أسندنا إليها صارت الفعل، واضح؟ قمت، 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 هذه كان اسماء بدليل أننا تحدثنا عنها فأسندنا إليها اسماء، أخبرنا عنها بأنها قامت. وبغير هذه العلامة لا يمكن أن نستدل على اسمية التاء، لأنها لا تدخل عليها أل ولا تقبل التنوين ولا بقيه العلامة. هذا القدر كافي نطبقه. يقول تأمل الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه، حديث عن هذا الأصل، اترك الأصل ده ناتي بالشخص. الشخص لما بينت من حصرت فيه أنواع، أنواع الكلمة الثلاثة، حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة الاسم والفعل والحرف، شرعت الآن في بيان ما يتميز به، ما يعرف به كل واحد منها، يعني من هذه الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف، عن قسيميه، يعني عن القسمين اللذين معه. لماذا؟ لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت للإسم ثلاث علامات، فذكرت للإسم ثلاث علامات، الإسم ما دل على مسمى، ثلاث علامات. علامة من أوله وهي الألف واللام، طبعا التفت من أوله إذا لم تكن ألف واللام من أصل الكلمة، إذا كانت من أصل الكلمة هذه لا تعد علامة، وإنما نقصد لا بالفلام التي لا تكون موجودة في الكلمة ثم جيء بها وأدخلت، واضح؟ ينبغي أن تفهم. نعم. وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين، والتنوين ما هو؟ وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيدين، نحو زيد، زيد هذا تنوين التمكين، رجل تنوين التمكين، صهيل تنوين التنكير، حينئذ تنوين العوض، مسلمات تنوين المقابل. واضح؟ إذا التنوين الذي على زيد ورجل، زيدين رجلين تنوين تمكين، التنوين الموجود في صهين تنوين التنكير، التنوين الموجود في نحينئذين تنوين العوض، والتنوين الموجود في مسلمات تنوين مقابلة. فهذه وما أشبهها أسماء، فهذه الكلمات زيد مسلمات أسماء، وما أشبهها أيضا أسماء، بدليل وجود التنوين في آخرها، وعلامة معنوية العلامة الثالثة وهي الحديث عنه، أو قل الإسناد إليه، أو قل الإخبار عنه، كقام زيد فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، أخبرت عنه بالقيام، أسندت إليه القيام. وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم، وبها استدل، يعني بهذه العلامة الأخيرة العلامة المعنوية استدل على اسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها، يعني أن التاء لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط. واضح؟ إلى هنا نكتفي، نرجع على الأصل. تأمل الاسم الأصل، فيعرف بألك الرجل وبالست وبالحديث عنه كذا.
بارك وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.